بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا إلى حلقة هذا اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. الصين وإيران تنتقدان السفيرة الأمريكية في لبنان. هجوم إرهابي على موكب الحرس الثوري الإيراني. والسلطة الفلسطينية تبدي استعدادها لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من الشأن اللبناني وردود الفعل الخارجية التي أثارتها تصريحات السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا وتدخلها بالشؤون الداخلية للبلاد، ناقضة بذلك معاهدة فيينا المتعلقة بالأعراف الدبلوماسية، إذ انتقدت كل من الصين وإيران تصريحات السفيرة. وردت السفارة الصينية في لبنان على حديث السفيرة بأن الصين تقوم بالتعاون مع الدول النامية بموجب مبدأ احترام سيادة الدولة والقواعد الدولية، وكذلك تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد. وطالبت السفارة الجانب الأمريكي بالتوقف عن إعاقة الآخرين عن مساعدة هذه البلدان النامية، في حين يخدم احتياجاته السياسية الخاصة على حساب مصلحة البلدان النامية، معربة عن أملها بأن تتمكن الولايات المتحدة من النظر إلى تعاون الصين مع الدول الأخرى بطريقة صحيحة وموضوعية. وكما السفارة الصينية، كذلك السفارة الإيرانية في لبنان انتقدت تصريحات السفيرة الأمريكية، مطالبة إياها بالتزام الصمت وعدم الخروج بتصريحات إعلامية هي عبارة عن ثرثرة بهدلت نفسها وبلادها، وأنه لا يحق لها أن تنال من بلد آخر من خلال الأكاذيب التي تختلقها. هذا حسب السفارة الإيرانية في لبنان. وخلال مداخلة مع بلا قيود، قال الخبير في العلاقات الدولية الياس المر إن السفيرة خرقت الأعراف الدبلوماسية وتدخلت في الشؤون الداخلية للبنان بتصريحات هدفها ضرب السلم الأهلي وتأليب لبنانيين على بعضهم البعض، مستغلة أزمة مالية هي قادتها وتسببت بها.
ما تقوم به السفيرة الأمريكية في بيروت هو تنفيذ لأمر عمليات من إدارتها، الإدارة السياسية الموجودة في أمريكا التي تدير الملفات الخارجية وملفات المنطقة. هدفه الأساس هو تقليب جزء من المجتمع اللبناني على فئة أخرى من المجتمع نفسه، المجتمع اللبناني، يعني تقليب اللبنانيين على بعضهم البعض، إن كان تحت موضوع السلاح، إن كان تحت موضوع المقاومة أو مواضيع متفرقة. استغلوا بذلك الأزمة المعيشية المفتعلة، الأزمة الاقتصادية المالية المفتعلة بسبب السياسات السابقة التي أوصلت بالأمور المالية، وبالمناسبة هذه السياسات كلها كانت بالإدارة وبالإشراف الأمريكي، أوصلت الأمور إلى هنا. هذا يسمى باللغة الدبلوماسية تدخل في شؤون داخلية. هذا أمر رفضه المجتمع اللبناني بشكل قاطع، المجتمع القضائي، المجتمع السياسي، من خلال استدعاء السفيرة الأمريكية من قبل وزير الخارجية اللبنانية بإجراء جريء جدا ومتقدم جدا في العالم المتحرر.
وتوقع المر أن لا تقف الجبهة المقاومة للهيمنة الأمريكية على لبنان مكتوفة الأيدي والمتمثلة في روسيا والصين وإيران.
هذه السياسة ليست مرفوضة داخليا فقط، يعني من الداخل اللبناني، بل هي مرفوضة على مستوى الجبهة أو الفريق الذي يدير عملية المقاومة العالمية بوجه الغطرسة والهيمنة الأمريكية. وعندما نتحدث عن هذا الفريق، طبعا في مقدمه روسيا والصين. من هنا نفهم التصريحات الشاجبة لممارسات وتصريحات يعني هذه السفيرة الأمريكية. من هذا المنطلق نحن نقول أنه أي رهان على خلاف روسي إيراني مثلا في سوريا، في غير سوريا، هذا كله يبقى في التكتيكي، ولكن على المستوى الاستراتيجي هذه جبهة واحدة، فريق عمل واحد يقوم دائما بالتنسيق الدائم والمباشر فيما بينهم من أجل وضع حد لهذه الهيمنة والسيطرة الأمريكية ومحاولة السيطرة الأمريكية على الحكومات وعلى الشعوب ومحاولة مصادرة حق الشعوب في تقرير مصيرها والتدخل في مصائر الشعوب في أكثر من دولة وأكثر من منطقة في العالم. هذا أمر مرفوض روسيا ومرفوض صينيا وسيبقى مرفوض، والعمل جاري بشكل جدي من بعد كسر الهيمنة العسكرية منذ أفغانستان حتى اليوم وكسر الهيمنة السياسية على الدول. العمل جاري على كسر الهيمنة الاقتصادية من خلال الانتصار على مبدأ وسياسة دولرة العالم. اليوم أمريكا تحاول إخضاع العالم من خلال قوة الدولار، من خلال قوة الهيمنة الاقتصادية على العالم. العمل جاري في هذا المحور وفي هذا الفريق من أجل التغلب على هذه القدرة وعلى هذه الورقة التي تعتبرها أمريكا أنها ورقة رابحة بيدها، وهذا أمر يجري على قدم وساق. وسيتفاجأ الأمريكي بأنه محاولات إخضاع وإركاع الشعوب من خلال الضغوطات الاقتصادية، من خلال العقوبات، من خلال تشويع الشعوب والأزمات المفتعلة التي يطرحها على طاولة المفاوضات قبل الوصول إلى الانتخابات الأمريكية من أجل تحقيق نقاط ومن أجل إحراز تقدم على مستوى المفاوضات وعلى مستوى الإنجازات السياسية قبل الوصول إلى الانتخابات الأمريكية، سيتفاجأ الأمريكي أنها لن تجدي نفع، والشعب الذي قاوم الهيمنة العسكرية والذي قاوم الهيمنة السياسية يستطيع أن يصمد ويقاوم من أجل كسر الهيمنة الاقتصادية ومن أجل كسر سيطرة الدولار على الشعوب وعلى إرادتها وقدرتها على تحديد مصيرها.
استمعنا إلى الخبير في العلاقات الدولية الياس المر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف الثاني للحديث عن الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبا للحرس الثوري الإيراني، ما أسفر عن مقتل ضابط وسائقه في تفجير سيارته العسكرية وإصابة قائد الحرس الثوري الإيراني، وذلك بمدينة زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد. وقال النائب في مجلس الشورى الإسلامي فدا حسين مالكي إن تفجيرا إرهابيا استهدف سيارتين للحرس الثوري نافيا أسرى عدد من أفراد الحرس. وأضاف مالكي أن الهجوم نفذه ما يسمى بجيش العدل من خلال زرع عبوتين ناسفتين في الطريق، انفجرت إحداهما حين عبور سيارتين للحرس الثوري. نذكر هنا مستمعينا بأن جيش العدل مجموعة تنفذ كفاحا مسلحا ضد إيران بدعوى دفاعها عن أبناء الطائفة السنية في البلاد. بالطبع طهران تصنف هذه المجموعة ضمن قائمة الإرهاب. وبهذا الخصوص قال لبرنامجنا رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية فادي السيد إن الهجوم جاء بالتزامن مع زيارة إلى دول الخليج يقوم بها المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك لحشد مواقف عربية لتمديد اتفاقية حظر الأسلحة.
الأسباب الجوهرية لهذا الهجوم الإرهابي يأتي في أكثر من اتجاه. الاتجاه الأول وهو يتزامن مع الهجوم المسعور من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية على الصعيد الإقليمي والدولي، ونرى اليوم بأن هناك محاولة يائسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتجييش الرأي العام العالمي والدولي وحتى الإقليمي ضد الجمهورية الإسلامية من أجل تمديد حظر أو الأسلحة على الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن ناحية أخرى أيضا يتزامن مع زيارة بريان هوك إلى المنطقة ولاسيما زيارته إلى الدول في مجلس التعاون السعودية والبحرين والإمارات وأيضا للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. وهذا أيضا يظهر لنا بأن ما هذه العملية الإرهابية أيضا تتزامن مع تجييش هوك للدول العربية ضد الجمهورية الإسلامية، والتي نحن نرى فيها بأن هوك يمارس سياسة الابتزاز المالي مرة جديدة ويحاول أن يشيطن الجمهورية الإسلامية أكثر فأكثر من أجل الابتزاز المالي وأن يحصل على المزيد من أموال دول مجلس التعاون لا سيما. والكل يعلم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبه السعودية بالبقرة الحلوب ويريد أن يستحلب منها كل ما يمكن أن يستحلبه لإنقاذه من الأزمة المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف السيد أن الهجوم أيضا جاء لتوتير العلاقات الإيرانية الباكستانية كونه حدث على الحدود معها، ما يدل على أن المهاجمين تسللوا من باكستان.
ومن ناحية تانية نرى بأن العملية الإرهابية أيضا تأتي في سياق التخريب وتشويه العلاقات، يعني تحطيم العلاقات ما بين الجمهورية الإسلامية وباكستان، لأن اليوم نرى أن العملية الإرهابية هي جاءت في مناطق حدودية مع باكستان، وقطعا أن من نفذ العملية هم جاءوا من الأراضي الباكستانية إلى الجمهورية الإسلامية للقيام بهذه العملية الإرهابية. وعندما يكون هناك تقارب ما بين إيران وما بين باكستان، وخاصة وأن اليوم باكستان تلعب دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين السعودية وما بين الجمهورية الإسلامية، وقطعا الولايات المتحدة الأمريكية هنا لا ترضى ولا تقبل بهذا التقارب السعودي الإيراني، لأنه لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما وهي تريد أن تشيطن الجمهورية الإسلامية. ثانيا أن اليوم باكستان تلعب دورا محوريا كونها دولة إسلامية وتتناغم مع الجمهورية الإسلامية في الكثير من الملفات، وخاصة أن هي دولة حدودية مع الجمهورية الإسلامية، فتريد الولايات المتحدة الأمريكية أن توتر العلاقات مع باكستان من هذا القبيل.
ورأى السيد أنه بالرغم من محاولات تصفية الجنرالات الإيرانيين إلى أن طهران لديها جهاز أمني خبير، والدليل على ذلك فشل هجوم اليوم باغتيال قائد الحرس الثوري.
أما بالنسبة إلى موضوع كيفية حماية الجنرالات وأيضا حماية الأشخاص المهمين في إيران، نحن نرى بأن اليوم إلى الآن رغم الحيال الحاضر، رغم الإجراءات، رغم التآمر على إيران، نرى أن الأمن ممسوك في الجمهورية الإسلامية، والدليل على ذلك العمل الإرهابي الذي لم ينجح في تنفيذ مخططه واغتيال قائد الحرس الثوري في منطقة بلوشستان. وهذا يؤكد أيضا بأن الجمهورية الإسلامية رغم كل الضغوطات التي تمارس عليها تتمتع بأمن جيد ومحكم. وبالنسبة إلى اغتيال قاسم سليماني، هو جاء بعملية غادرة في العراق وليس في إيران، ومن قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية وباعتراف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اليوم لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في المنطقة أن تقدم على اغتيال شخصيات مهمة في الجمهورية الإسلامية كانت فعلت، ولكن بفضل الأمن الذي تتمتع به الجمهورية الإسلامية فشلت كافة المخططات وأحبطتها الجمهورية الإسلامية. والحمد لله اليوم نرى أن كافة المناطق في إيران حتى الحدودية مع باكستان وأفغانستان وكافة الدول الأخرى نراها تنعم بالأمن، إلا ما شاب منها بعملية ضئيلة إرهابية هنا أو هناك، وهذا ليس له أي قيمة على صعيد الأمن الإقليمي وعلى صعيد الأمن العام في الجمهورية الإسلامية.
كان هذا تعليق رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية السيد فادي السيد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الشأن الفلسطيني، حيث أبدت السلطة الفلسطينية استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وكذلك تعديلات طفيفة على الحدود، حيث ورد ذلك في نص تسلمته الرباعية الدولية، ذكرت فيه الحكومة الفلسطينية أن أحداً ليس لديه مصلحة أكثر من الفلسطينيين في التوصل إلى اتفاق سلام، وأحداً ليس لديه ما يخسره أكثر من الفلسطينيين جراء غياب السلام، مؤكدة استعدادها لقيام دولة فلسطينية محدودة التسلح وذات شرطة قوية لفرض احترام القانون والنظام، وكذلك القبول بوجود طرف ثالث مفوض من الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلق بالأمن والحدود. ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لقيادة القوات الدولية. نعم مستمعينا، أيضا هذا النص الذي تسلمته الرباعية اليوم أيضا يقترح تعديلات طفيفة على الحدود من خلال إبرام اتفاق ثنائي بين إسرائيل وفلسطين على أساس حدود الرابع من حزيران يونيو من العام 1967. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية مطلع الشهر الحالي شهر حزيران يونيو كشف عن مقترح فلسطيني، ولكن حينها لم يذكر التفاصيل. الآن بدأت تتضح الصورة أكثر. يعني هذه الخطة الفلسطينية هي لمنع ما يسمى صفقة القرن، وتعتمد على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة دون القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم. الإعلان الذي قاله أو كشف عنه شتية سابقا أشار أيضا إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين على أن تكون متساوية من حيث الحجم والقيمة، وأن القدس يعني إحدى العقبات الرئيسية هي القدس. القدس يجب أن تكون أو القسم الشرقي منها أن يكون هو عاصمة لدولة فلسطين التي تسعى إلى قيامها وتأييد عربي وعالمي من أجل تحقيق ذلك. وفي نفس السياق أيضا هذا النص الذي تسلمته الرباعية يحذر من أن إعلان إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية يعني إلغاء كل الاتفاقات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب. وحول هذا الموضوع قال لي بلا قيود عضو الكنيسة الإسرائيلي محمد حسن كنعان إن السلطة الفلسطينية تبذل كل ما بوسعها لإيقاف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد، مرجحا أن تكون المفاوضات برعاية روسية، وذلك لعلاقة موسكو الجيدة مع طرفي النزاع.
بدون أدنى شك أن السلطة الوطنية الفلسطينية مضغوطة بشكل كبير جدا، وهي أبدت وتبدي استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بدون شروط مسبقة، ولكن كان شرطا وحيدا هو إيقاف الاستيطان والتوسع الاستيطاني. ولكن اليوم بعد إطلاق صفقة القرن من قبل الإدارة الأمريكية وإسرائيل، السلطة الوطنية الفلسطينية تحاول بكل قوة وبكل جهد إيقاف هذا المشروع الجهنمي، هذا المشروع الاستعماري الجديد برعاية أمريكية، وهي أبدت استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات. ودون أدنى شك أن السلطة الوطنية الفلسطينية ترغب بأن تكون هذه المفاوضات برعاية روسية، لأن روسيا أبدت رفضها لصفقة القرن، وروسيا لها علاقات جيدة مع إسرائيل ومع السلطة الوطنية الفلسطينية. فلذلك لا أستبعد مثل هذا الأمر، وباعتقادي أن اليوم السلطة أطلقت مشروعها قبل تنفيذ ما يسمى بالضم الاستعماري الاستيطاني الجديد، لكي تحاول منع ولربما إيقاف هذا المشروع الذي سيؤثر بدون أدنى شك على الوضع في أراضي الضفة الغربية. فعليه لا أستبعد مثل ذلك. الأيام القريبة ستكشف، وهناك تحرك وحراك دبلوماسي كبير جدا من قبل السلطة لكي تردع إسرائيل وتمنع إسرائيل من تنفيذ قضية صفقة القرن وقضية الضم. وهذا الأمر طبعا يتطلب جهود كبيرة جدا، ويتطلب أيضا انفتاح معين ودبلوماسية جدية ومسؤولة من قبل السلطة ومن قبل الشعب الفلسطيني لكي تجهد صفقة القرن القادمة.
كان هذا رأي عضو الكنيسة الإسرائيلي محمد حسن كنعان. نعم مستمعينا، للتذكير روسيا أبدت استعدادها لرعاية وقيادة مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة تعتمد أو تستند على حل الدولتين. أيضا أبدت استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي من جميع أنحاء دول العالم هنا في موسكو من أجل التوصل لاتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين ومنع ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية جديدة. روسيا تعارض ما يعرف بصفقة القرن وتقف إلى جانب الفلسطينيين في هذا الشأن، وأيضا تعارض ضم أراضي جديدة من غور الأردن والضفة الغربية. وبهذا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. وللمزيد من الاستماع لبرامجنا وقراءة أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.